بيانها ببديعها أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه قل يتدبروا آياته.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين. أيها الأخوة، نواصل مع هذه السورة العظيمة. هذه السورة، سورة الأحزاب، تبني بناء متكاملا للمجتمع المسلم وللدولة المسلمة. تتحدث عن الأعداء في الخارج، وتتحدث عن أعداء الداخل وهم المنافقون، ثم تعطينا الأسوة والقدوة في بيت النبوة، في بيت محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ثم اليوم كما سنرى هنا تبني في صفوف الأمة المسلمة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية 10 صفات تؤكد أن هذه الصفات التي ذكرها في سورة الأحزاب هي أساس بنية المجتمع المسلم، وهو في الوقت نفسه الفرد المسلم. وختمها والذاكر الله كثيرا والذاكرات. مما يلفت النظر هنا أنه كرر ما يتعلق بالرجل والمرأة، المسلمين والمسلمات، المذكر والمؤنث، وبصيغة الجمع، لم يأتي بصيغة الإفراد أبدا. مما يؤكد أيضا دور المرأة في بناء هذا المجتمع، في بناء الأمة، وهن شقائق الرجال، وهو رد على أولئك الطاعنين الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إنه لم يكرم المرأة. وأنبه إلى مسألة مهمة هنا، ألاحظ في أولئك الذين يردون على الأبواق التي تقول إن الإسلام لم يكرم المرأة، يردون من باب كأنها تهمة واقعة فيردونها، وهذا نوع من الانهزام، إنما هو افتراء. وكذلك نجزي المفترين، وقد خاب من افترى. فعلينا بدل أن نستهلك أوقاتنا كيف نرد على هؤلاء وعلى تهمهم وأكاذيبهم وشبههم الباطلة، علينا أن نهاجمهم. هم الذين لم يكرموا المرأة، هم الذين أهانوا المرأة، هم الذين استخدموا المرأة كسلعة، وقد جرب هذا الأسلوب معهم فينهزمون سريعا. أما أن نجلس في موقف الضعف، هم يلقون التهم ونحن نحاول أن نرد وكأننا في موقف التهمة والضعف، كلا وحاشا. الإسلام قوي، والقرآن لا شك كرم المرأة وكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تبين هذه الحقائق. نعم، نقدم بمقدمة عن أهمية المرأة في الإسلام، ونبين كيف نقلها من واقعها في الجاهلية وهي تهان، بل في واقع الجاهليات المعاصرة. أولئك الذين يجتمعون ويتهمون مجتمعنا بأنه يهين المرأة أيضا يقولون باسم الإسلام. هم لهم أغراض بعيدة، لهم أهداف خبيثة، وإلا فكثير منهم من أعلم الناس أننا نكرم المرأة، يطرحون شبه وإشكالات قد تنطلي على بعض ضعاف الإيمان وضعاف العلم. فتأتي مثل هذه الآيات لتبين في 10 صفات، وكأنه لا يقوم المجتمع تقوم الأمة إلا بهذا التساوي في الحقوق والواجبات. ثم نظرة أخرى في هذه الآية إن المسلمين والمسلمات، وهي تبين أنها جاءت بشمول ما يجب أن يقوم به المسلم، حتى قال الطاهر بن عاشور أنها جاءت بجوامع وأصول تتعلق، جاءت بجوامع وأصول تتعلق بإكمال المجتمع المسلم، وكأنه لا يتم الإسلام والإيمان إلا بهذه الصفات، الصفات العظيمة، صفات اعتقادية وصفات سلوكية وصفات قلبية وصفات في اللسان، يختمها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم قبل أن نتجاوز هذه الآية، كم تكرر معنا في هذه السورة فقط دون غيرها أن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي وصف الذكر بالكثرة. الأعمال توصف غالبا بالحسن إلا في مجال الذكر، فإنه لا شك من وجوب الحسن أن يكون متصفا بالحسن والأدب والخلق، لكن الكثرة، وهذه لها دلالتها وآثارها. وذم المنافقين كما مر معنا لا يذكرون الله إلا قليلا، ثم فيها إشارة والمتصدقين والمتصدقات، تشير إلى أن المرأة لها ذمتها المالية لا يحق لأحد أن يتسلط عليها، فهي المتصدقة وليس زوجها أو أبوها يتصدق عنها، ولذلك أعطاها الله هذه الحقوق. حتى إن المرأة لو كانت من أغنى الأغنياء وزوجها ليس بذاك الغنى، يجب عليه أن ينفق عليها ولا تنفق عليه، حتى لو كان فقيرا عليه النفقة. نعم أن تساعده، أن تقف معه، هذه مسألة أخرى. إذن انظروا لهذا الجانب وهذا التساوي، مسألة مهمة. هناك من يقول دائما المساواة، لا، هو قد تأتي المساواة أو غير المساواة، إنما يجب أن نقول العدل، فالمساواة غير العدل. الإسلام جاء بالعدل، ما للرجل للرجل، للمرأة للمرأة، قد يتساوي في الحقوق والواجبات بخاصة في بعض العبادات، وقد لا يكون كذلك، قد يكون للمرأة ما يخصها وللرجل ما يخصه. فمثلا الميراث، المرأة في عموم الميراث نصف الرجل، ومع ذلك نقول هذا هو العدل ولا نقول المساواة. هذه المساواة أدخلها البعض لأغراض معينة، فلننتبه لذلك. ثم ننتقل إلى الآيات التي بعدها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذه الآيات القادمة في عدة آيات، أولا لاحظوا بدأ بالمؤمن والمؤمنة، ما قال للمؤمنين كذا، فسمى المؤمن والمؤمنة مباشرة تبعا لما جاء في الآيات. فهكذا في الحقوق بما لهم وما عليهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما أحوجنا إلى أن نقف مع هذه الآية في كل شأن من شؤوننا، هل أمر الله بهذا أو لا؟ هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة مع زوجها، تسأله هل هذا أمر؟ فأطيعه لا يناقش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا شافع. فلو أننا أخذنا هذا المنهج على مستوى الدولة ومستوى الأمة قبل ذلك ومستوى المجتمع والبيت والأسرة، والله لاستقامت حياتنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا ينبغي ولا يليق إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المهم أن نتأكد أن الله أمر بذلك، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. هنا لا تخضع الشرع لتلك العقول القاصرة، مع أنه لا تناقض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. ليش العقل الصريح؟ هناك عقول غير الصريحة مشربة بالفتن، مغسولة بأهواء الغرب، هذه لا قيمة لها. أما إذا كان العقل صريحا صافيا خالصا لا يمكن أن يجد تعارضا أو أن يحدث منه تعارض مع النقل الصحيح. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، لا يمكن، هذه مسألة عظيمة. أما تلك القلوب المريضة في قلوبهم مرض كما بين الله جل وعلا، وقلوب المنافقين هي التي تثير الشبه وتثير الإشكالات. فإذا إذا جاء أمر الله فهو الواجب وهو الحق وهو الأكمل وهو الأسمى وفيه السعادة، كل هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا. وكم من أولئك الذين ضلوا وانحرفوا، ضلوا ضلالا مبينا، ثم بعد ذلك يدخل في مقطع آخر. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، هذه الآية مشهد عجيب جدا. كان زيد يسمى زيد ابن محمد، لأنه عندما اشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة، وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى زيد، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه زيد ابن محمد. فلما جاء نظام إبطال التبني ألغي هذا الأمر تماما، فأصبح ادعوهم لآبائهم، فهو زيد بن حارثة. مع أنه إشارة مهمة هنا، زيد رضي الله عنه لم يكن مولى، لم يكن مملوكا في الحقيقة، سرقه بعض لصوص العرب وباعوه، وإلا فهو حر في الأصل، ولكن هكذا كان. فلما طلق زوجته زينب وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ضج الناس لآثار الجاهلية، كيف يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه؟ فجاء يبطل هذا الموضوع، أنه ما كان محمد أو ما كان زيد ابن لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا التبني الذي حدث من موروثات الجاهلية أبطله الإسلام كما بينا في مطلع السورة. فجاء يبين هذه الحقيقة، وأنك يا محمد لا تخنف، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب، وقد تزوجها، ولذلك كانت تفخر على نساء الصحابة، أو عفوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، تقول أنتن زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي من فقر سبع سماوات. نعم، الذي هو الله سبحانه وتعالى زوجها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فثارت ثائرة من جهل أو مخلفات الجاهلية فأبطلها الإسلام. وهنا يعطينا دلالة أن المسائل الكبرى من موروثات الجاهلية تحتاج إلى مواقف عملية ممن لهم الشأن. فكان من أقوى ما يبطل التبني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المرأة زينب رضي الله تعالى عنها مع زيد. وزيد هو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن كله، وقد أنعم الله عليه وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. في الحلقة القادمة نواصل مع هذا الموضوع المهم بإذن الله، ومع هذه الآيات والتجليات فيها. وإلى ذاك اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مصدر.
وتخفي في نفسك ما الله مبديه، صفحة واضحة، حتى الذي في نفسه يظهره الله جل وعلا لأمته، لأنه القدوة والأسوة.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مصدر ببيانها ببديعها أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا آياته.